أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشارح: واعلم أن الإضافة على ضربين، لفظية ومعنوية. قد عرفنا في الدرس السابق أن الإضافة عبارة عن دمج مفهوم بمفهوم آخر لينتج عن الجمع بينهما مفهوم ثالث مباين لكل واحد من الأولين، وأن الحامل على مثل هذا الدمج هو أن المتكلم قد لا يجد التعبير المناسب عن مراده بلفظ واحد، فيحتال حينئذ ويتوسل بطريقة أخرى، وهي أن يركب بعض المفاهيم مع بعضها البعض ليخلص إلى مفهوم مركب من الدمج بين تلك المفاهيم. ويلزم من هذا الدمج أن يحصل هناك تضيق في المفهوم من حيث مصادقه، أو فقل يلزم من ضم مفهوم إلى مفهوم آخر تخصص دائرة المصاديق، وذلك لأن كل مفهوم فهو إنما ينطبق على أفراده، فإذا ما ضم مفهوم إلى آخر فإن هذا المفهوم المندمج من ضم أحدهما إلى الآخر يلزمه حينئذ لكي ينطبق على مصداق أن يكون المصداق والفرد حائزا على كل واحد من المفهومين ومن الوصفين، وما يكون حائزا على مفهوم واحد أوسع دائرة مما يكون حائزا على مفهومين، أو فقل ما يشترط فيه شرط واحد أعم مما يشترط فيه شرطان. جيد. ولذلك فإن الإضافة تفيد التخصيص، غاية الأمر أن هذا التخصص الحاصل بسبب ضم مفهوم إلى آخر تارة يصل إلى الحد الذي لا يقبل أن يتخصص بعده، وتارة يتخصص هذا يتخصص المضاف بالمضاف إليه، ولكن من دون أن يبلغ حدا لا يقبل بعده التخصص. إذن فالإضافة لما كانت عبارة عن ضم مفهوم إلى آخر فإن انضمام مفهومين سوف يحدث ضيقا في دائرة المصاديق التي ينطبق عليها المجموع المركب من المفهومين، غاية ما في الأمر أن هذا التخصص وهذا التضيق في دائرة المصاديق الحاصل بسبب اشتراط مفهومين وانضمام مفهومين واندماج مفهومين، هذا التخصص إما أن يصل إلى مرحلة لا يمكن أن تتخصص بعدها تلك الدائرة، فهي أعلى مراتب التخصص، ويقال حينئذ للإضافة إنها قد أفادت التعيين أو أفادت التعريف، لأن معنى أن تصير الدائرة ضيقة بحيث لا تقبل أن تتخصص بعد أن تصير هذه الدائرة بحيث لا تنطبق إلا على فرد واحد، فيلزم حينئذ تعين ذلك الفرد وتشخصه بانطباق ذلك المفهوم عليه، فيقال إن الإضافة حينئذ تورث التعريف. وتارة ثانية يلزم من ضم مفهوم إلى آخر تخصص في دائرة المصادق، لأن كل واحد من المفهومين كان له أفراد، ثم اختزلت الأفراد التي لا ينطبق عليها الوصف الآخر، جيد، وحفظ على خصوص الأفراد التي ينطبق عليها المفهومان معا. ولذلك فإن الإضافة تفيد التخصص، ولكن في بعض الأحيان قد يلزم التخصص من غير أن تصل الدائرة إلى مرحلة التشخص، كما في مثل قولنا مثلا غلام زيد، إذا فرضنا أو دعك من غلام رجل، فإن الغلامية تصدق على كل فرد من أفراد الغلام، والرجل يصدق على كل فرد من أفراد الرجال، فعندما ضم ذلك المفهوم إلى الآخر صار هناك تخصص، بحيث لا تصدق الدائرة إلا على من كان غلاما لرجل، فخرج من كان غلاما لامرأة مثلا. غاية الأمر أن هذه الدائرة لم تصل إلى حد التشخص، بل تبقى بحيث يمكن تخصيصها فيما بعد، لأن من كان غلاما للرجل إما أن يكون غلاما لرجل عادل مثلا أو لرجل غير عادل، فحينئذ يقال إن الإضافة تفيد التخصيص. وبالجملة فإن قولهم إن الإضافة تفيد التعريف أو التخصيص مرجعه إلى ما ذكرنا، وهو أن الإضافة لما كانت عبارة عن ضم وصف إلى آخر ودمج أحدهما بالآخر، فإن المضاف مع المضاف إليه يكون أضيق دائرة من دائرة المضاف لو أخذت وحدها، ومن دائرة المضاف إليه لو أخذت وحدها، لأن ما يشترط في صدقه في صدقه شرطان أخص مما يشترط في صدقه شرط واحد. غاية ما في الأمر أنه إذا لازم من هذا التخصص الأخير الواقع في المرتبة الأخيرة، بحيث لا يمكن أن نفرض تخصصا فيما بعد، فيقال إن الإضافة تفيد التعريف، وإلا فهي تفيد مجرد التخصيص. فالتعريف نوع من أنواع التخصيص، غاية ما في الأمر أنه النوع الأخير من مراتبه. تمام. وإنما يصل التخصص إلى مرحلة التعريف عندما يكون المضاف إليه معرفة ومعينا، لأن المضاف إليه إذا كان معرفة ومعينا فإن أحد المفهومين سوف يكون مفهوما جزئيا، وضم مفهوم كلي إلى آخر جزئي يفيد الجزئية، وهذا بخلاف ما إذا كان المضاف مفهوما كليا، فإن ضم كلي إلى آخر مهما تعدد لا يمكن أن ينتج مفهوما جزئيا، لأن النتيجة إنما تتفرع على مقدماتها، وإذا لم يكن في المقدمات ما هو جزئي فلا تحصل الجزئية، ولو ضم ألف كلي إلى ألف آخر. جيد. وإنما شرطنا لحصول التعريف أن يكون المضاف إليه هو الجزئي، ولم نقل يكفي أن يكون أحد المفهومين جزئيا، لما سيأتي من أن المضاف لا تدخل عليه الألف ولا، وسنشرح ذلك بعد قليل. يعني المضاف لا يقبل أن يكون معرفا، وإلا لم تنعت إضافته حينئذ على ما سنوضح. جيد. إذن فقد ظهر من ذلك أن القياس في كل إضافة أن تفيد تخصصا في المعنى، إما تخصصا يبلغ منتهى فيقال إن الإضافة قد أفادت التعريف، أو تخصصا دون تلك المرتبة الأخيرة فيبقى على أن الإضافة تفيد مجرد التخصص. إلا أن إفادة الإضافة للتخصص وللتعريف إنما هو مقصور على نوع من أنواع الإضافة وهي الإضافة المعنوية، وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد لا التخصيص ولا التعريف. والمراد من الإضافة اللفظية هي الإضافة التي يكون المضاف فيها مقتضيا بنفسه للعمل في المضاف إليه ولو لم يكن هناك إضافة. فنقول إن المضاف إن كان يقتضي المضاف إليه حتى قبل الإضافة فهذه الإضافة اللفظية، وأما إذا كان المضاف لا يقتضي المضاف إليه قبل الإضافة وإنما اقتضاها بسبب الإضافة فهذه هي الإضافة المعنوية. ومعنى أن يكون المضاف مقتضيا للمضاف إليه قبل الإضافة أن يكون المضاف عاملا في معنى المضاف إليه ومتسلطا عليه ومقتضيا له قبل أن يكون هناك أي إضافة، وإنما يتحقق ذلك إذا كان المضاف وصفا عاملا عمل الفعل، لأن المضاف إذا كان وصفا عاملا عمل الفعل فإنه يتسلط على فاعل ويتسلط على مفعول، فيكون المضاف إليه فاعله في الحقيقة أو مفعوله. فالمضاف حينئذ قبل الإضافة له تسلط على المضاف إليه، جيد، وصار له تسلط بنوع آخر بعد الإضافة. والحاصل أن المضاف إذا كان وصفا عاملا عمل الفعل، وإنما قلنا عاملا عمل الفعل لأن كل وصف وكل مشتق له شروط حتى يعمل عمل الفعل، أن الوصف إذا كان عاملا عمل الفعل فهذا يعني أن له تسلطا على المضاف إليه إما على جهة الفاعلية وإما على جهة المفعولية. ومعنى ذلك أن معنى المضاف طالب لمعنى المضاف إليه، ومعنى ذلك أن المضاف إليه هو من تتمة معنى المضاف حتى قبل الإضافة، ومعنى ذلك أن المضاف متخصص بذلك الذي تسلط عليه حتى قبل حصول الإضافة، لأن كل معمول فهو من تتمة معنى عامله، لأن العامل إنما يتسلط على معموله إذا اقتضاه من جهة المعنى، كالفعل فإنه لا يتسلط على الفاعل إلا لجهة اقتضائه إياه، ومعنى اقتضائه إياه هو أن الفعل بحيث لا يتم معناه ولا يتحقق في الخارج من دون وجود تلك الذات التي يصدر منها الحدث. فإذا كان المضاف وصفاً عاملا عمل الفعل فذلك المضاف إليه كان معموله قبل الإضافة، وإذا كان معموله فالمضاف قد اقتضاه، وإذا كان المضاف قد اقتضاه فقد تسلط عليه بطلب معناه، فصار المضاف إليه من تتمة معنى المضاف قبل الإضافة، وإذا كان من تتمة معناه قبل الإضافة فهذا الوصف متخصص بما أضيف إليه قبل الإضافة، فلو جيء بالإضافة لأجل التخصيص للزم من تلك الإضافة تحصيل الحاصل. ولذلك قالوا إن الإضافة إلى الوصف العامل عمل الفعل أو إضافة الوصف إلى معموله لا يمكن أن تكون للتخصيص ولا يمكن أن تكون للتعريف، لأن ذلك المضاف إليه كان معمولا للمضاف قبل الإضافة، ومعمول الشيء هو من والمعمول من تتمة معنى عامله، فالعامل متخصص. الآن إذا قلت ضرب زيد فقد علم أن الضرب ليس ضربا لعمر أو لبكر، يعني ضربا من عمر أو من بكر، فإنما هو ضرب من زيد، فقد تخصص معنى الفعل ها هنا بنفس فاعله. وإذا كان المضاف إليه معمولا للمضاف قبل الإضافة فقد تخصص المضاف بما أضيف إليه قبل، يعني بالمضاف إليه قبل إضافته إليه. وحينئذ فحتى لو لم يكن هناك إضافة التخصص حاصل أو لا؟ حاصل بلا إشكال. وحينئذ فلا يمكن أن يكون ذلك الوصف قد أضيف لأجل التخصيص، لأن التخصيص حاصل في الرتبة السابقة على الإضافة. ومن ثم قالوا إن الإضافة هذه لا يمكن أن يكون لها أثر معنوي، فليس الباعث على مثل هذه الإضافة هو ذلك الأثر المعنوي من إفادة التخصيص أو التعريف، فلا بد يكون الأثر حينئذ والباعث على مثل هذه الإضافة أثرا لفظيا، فسميت الإضافة حينئذ إضافة لفظية. التفت. ومن هنا يتضح أننا عندما نقول إن الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص لا نريد أن المضاف غير متخصص، لا، بل المضاف متخصص بما أضيف إليه قبل الإضافة. لا أن هذه الإضافة لا تفيد، لا أن يعني عندما نقول الإضافة لا تفيد التخصيص لا نريد أن المضاف غير متخصص في المقام، بل المضاف متخصص غاية ما في الأمر، أن تخصصه حاصل قبل الإضافة، وأن الإضافة تحصيل للحاصل من هذه الجهة. تمام. طيب، والإضافة حينئذ يكون لها أثر لفظي، وهذا الأثر اللفظي هو واحد من أمرين: إما تخفيف اللفظ أو ذهاب قبح فيه. أما التخفيف فلما عرفنا من أن الإضافة تنافي التنوين، لأن المضاف يجعل مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيصير المضاف كصدر الكلمة الواحدة، فلا يعود آخر المضاف هو آخر الكلمة، بل يصير كأنما آخر المضاف إليه هو آخر الكلمة، ولذلك منعت المضاف من التنوين. والتنوين ثقل، لأنه عبارة عن نون ساكنة، فيلزم أن يوقف المتكلم كلامه آن ما ليعود فيشرع بلفظ المضاف إليه. وهذا الإيقاف ثم الشروع يحتاج إلى قبض وبسط في النفس، ولذلك يكون المورد الذي فيه تنوين أثقل من المورد الذي لا تنوين فيه. فإذا أو فحق المضاف بالإضافة اللفظية قبل الإضافة أن يقال فيه هكذا: جاء ضارب عمرا. فعندما ترتكب الإضافة يحذف التنوين من لفظ المضاف فيقال جاء ضارب عمرا، وهذا لا إشكال في أنه أخف. هذه الفائدة الأولى، وهي التخفيف في اللفظ. الفائدة الثانية هي إذهاب قبح في اللفظ، وذلك كما في قولنا في الصفة المشبهة بالفعل: زيد حسن وجها، أو جاء الحسن الوجه. سيأتي معنا في الصفة المشبهة أن هذا المثال يصلح فيه الرفع والنصب والجر، فيصح أن يقال جاء الحسن الوجه، وجاء الحسن الوجه، وجاء الحسن الوجه. أما الرافع فقالوا لأن الوجه فاعل حقيقي للحسن، لأن الذي هو حسن حقيقة هو الوجه، فحقه أن يكون مرفوعا على الفاعل، فتقول جاء الحسن الوجه. تمام. وأما النصب فقد أجازوه قالوا على التشبيه بالمفعول، لأن المفعول غالبا ما يقع جوابا عن السؤال بماذا، ولو سألت ماذا أو جاء الحسن ما هو الحسن فيه، فالأجيب بالوجه، فتقول جاء الحسن ماذا، الحسن الوجه، فقالوا يصح نصب على التشبيه بالمفعول، وإلا فإن الحسن من الأفعال القاصرة التي لا تتعدى إلى مفعول به. طيب، ويصح أن يقال جاء الحسن الوجه قالوا على إضافة الوصف إلى معموله، فتكون الإضافة لفظية. وأفصح هذه الأوجه الثلاثة هو آخرها، أي الإضافة اللفظية، قالوا لأن في ارتكابه تخلصا من قبحين، قبح في الرافع وقبح في النصب. أما القبح الذي في النصب فلأن فيه تجوزا بفرض اللازم متعديا، لأنك عندما تقول جاء الحسن الوجه فنصب الوجه إنما وقع على التشبيه بالمفعول، فقد عمل اللازم معاملة المتعدي، وهذا قبيح. وأما الرافع فقالوا لأن الوجه وإن كان فاعلا حقيقيا للحسن، ولكن يلزمه أن يخلو الوصف عن تحمل الضمير، والمشتق لما كان يدل على الحدث وعلى الذات التي صدر منها الحدث فهو دائما يتحمل الضمير، ولكن لا يمكن أن يتحمل الحسن في قولنا جاء الحسن الوجه ضميرا حينئذ، لأن المشتق عندما يتحمل ضميره يكون الضمير في محل رفع على الفاعلية، فلما رفعنا الوجه وجعلناه فاعلا لم يعد بإمكان الحسن ها هنا أن يتحمل ضميرا، وإلا كان للشيء الواحد فاعلا وهذا ممنوع. طيب، فتخلصا من القبح في خلو الوصف من الضمير وفي معاملة المتعد اللازم معاملة المتعدي ارتكبت الإضافة اللفظية، وقد ظهر من ذلك أن الإضافة اللفظية هي ما أفادت تخفيفا أو أورثت تحرزا عن قبح لناحية مخالفة القواعد النحوية. وأما الإضافة المعنوية فهي التي تفيد التعريف والتخصيص. بقي عندنا في هذا المطلب جملة من المسائل. المسألة الأولى أن بعض الإضافات قد لا تفيد التعريف والتخصيص وإن لم تكن الإضافة فيها لفظية، وذلك إذا كان المضاف اسما متوغلا في الإبهام، وذلك كلفظ مثل وكلفظ غير، فإن هذين الاسمين متوغلان في الإبهام، ومعنى توغلهما في الإبهام أنهما بحيث يمتنع أن يستفاد منهما التعريف، وذلك لأن من يصدق عليه أنه غير المضاف إليه هو كل ما عدا ذلك المضاف إليه، ومثل هذا التحرز مما لا يورث شيئا، فلو قلت جاءني غير زيد فإن هذا التخصص الحاصل هو في رتبة عدمه حقيقة، ليش؟ لأن من يصدق عليه أنه غير زيد هو كل فرد من الأفراد ما خلا زيد. فلأن غير متوغلة في الإبهام، ومعنى توغلها في الإبهام أنها أوسع دائرة من أن يحصل فيها تضييق. ولذلك قالوا إن غير لا تدخل عليها الألف واللام، لأن الألف واللام للتعريف، وغير متوغلة في الإبهام، وما يكون متوغلا في الإبهام لا يقبل أن يتعرف. اللهم إلا أن يراد من المغايرة في غير كمال المغايرة، ليصبح حينئذ المعنى أن الجائي هو ذلك الفرد الذي بينه وبين زيد كمال المغاير. والمراد من كمال المغاير أن يكون بين الشيئين تمام التباعد، بحيث لا يمكن أن يكون هناك ثالث أبعد عن الأول من الثاني، أو عن الثاني من الأول. وكمال المغاير بهذا المعنى لا يتحقق إلا بين شيئين. فإذا ما احترزت عن أحدهما بغير تعين في الآخر، ومن هنا تصير غير صالحة للتعريف وللتخصيص، بل للتعريف حينئذ. تمام؟ جيد. ولذلك قال الشارح إن الإضافة المعنوية تفيد التخصيص والتعريف إلا إذا كان المضاف متوغلا في الإبهام، ثم عاد فاستثنى من ذلك اللهم إلا أن يراد به كمال المغاير، فإنه يرجع إلى الأصل، فتكون الإضافة إلى غير مفيدة للتعريف والتخصيص. وكذلك لفظ مثل، لأنه إذا أريد منه تمام المماثلة جيد، فهذا لا ينطبق إلا على من كان حائزا على سائر أوصاف الطرف الآخر، فيصبح دالا على التخصيص، ويكون في التخصيص فائدة. وأما إذا كان المراد من المماثلة مجرد المشابه ولو بوصف جامع الشيئية أو بغير ذلك، تمام، فهذا مما حيث ينطبق على كثيرين، فلا تكون لا يكون التخصيص مفيدا في المقام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قد عرفنا أن الإضافة المعنوية تفيد التخصيص أو التعريف، وهي لذلك يمتنع دخول آل التعريف على لفظ المضاف. قالوا لأن المضاف إنما يحتاج إلى المضاف إليه لكي يتخصص معناه، أو لكي يتشخص معناه إذا بلغ التخصص إلى الدرجة إلى الدائرة الأخيرة. ودخول الألف واللام على المضاف ينافي التخصيص والتعريف. ليش؟ قالوا لأن دخول الألف واللام على المضاف يجعل المضاف من أول الأمر متشخصا متعينا، فيحصره في الدائرة التي لا تقبل الانطباق على أكثر من فرد واحد. وإذا صار المضاف متعينا امتنع دخول المضاف إليه عليه، لأن دخول المضاف إليه إما للتخصيص وإما للتعيين. أما التخصيص فممتنع، إذ الفرض أن المضاف قد جاء متعينا، ومعنى تعينه تشخصه أو تشخصه، ومعنى تشخصه أنه لا يقبل أن يتخصص أكثر، فوجود المضاف إليه بعده للتخصيص ممنوع، وكذا وجود المضاف إليه بعده للتعيين، لأن الفرض أنه متعين فيكون تحصيلا للحاصل. والحاصل أن دخول الألف واللام لما كان يوجب تشخص المضاف وتضيق دائرته إلى الحد الأكمل جيد، فلا يمكن أن تكون إضافته فيما بعد لأجل التخصيص، لأن المتعين لا تخصص له، ولا يمكن أن تكون إضافته للتعريف، لأن ذلك سوف يكون تحصيلا للحاصل. وحيث إن المضاف إليه لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين وكلاهما ممنوع، فقد امتنعت إضافة ما فيه الألف واللام. ومن هنا نعرف السر في عدم امتناع دخول الألف واللام على المضاف في الإضافة اللفظية، وذلك لأن المضاف في الإضافة اللفظية لا تكون الإضافة فيه لا للتخصيص ولا للتعريف، ومعه فيقبل دخول الألف واللام، وترتكب الإضافة بعد ذلك من غير إشكال، لأن هذه الإضافة إنما ارتكبت في الإضافة اللفظية، إنما ارتكبت لأجل التخفيف في اللفظ، فلا تنافي بين دخول الألف واللام على لفظ المضاف وبين وجود الإضافة، لأن الإضافة ليست لأجل التخصيص ولا لأجل التعريف. وبالجملة فإن عدم اجتماع الإضافة مع التعريف بآل إنما هو ناشئ من جهة أن الإضافة تكون للتخصيص وللتعريف وآل تكون لذلك، فيلزم إما وجود التخصيص بعد التعريف وهذا ممنوع عقلا، ويلزم تحصيل أو يلزم تحصيل الحاصل وهو اجتماع معرفين على معرف واحد، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإضافة لفظية، فالمانع ليس ذاتيا بين الإضافة والآل، وإنما المانع لجهة أن الإضافة تكون للتخصيص والتعريف وآل تأبى ذلك. إلا أنهم في الإضافة اللفظية شرطوا لدخول الألف واللام على لفظ المضاف شرط أحد شرطين، كما تقول مثلا جاء الضارب الرجل. الشرط الأول قالوا يشترط لدخول الألف واللام على لفظ المضاف أن تدخل الألف واللام أيضا على لفظ المضاف إليه، أو أن يكون لفظ المضاف مثنى أو مجرور. أما الشرط الأول فهو أن يكون لفظ هو أن يدخل أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ليصح دخول الألف واللام على المضاف، فلا يصح جاء الضارب عمرو، ولكن يصح جاء الضارب الرجل. وقد علل ذلك بعض الشراح بأنهم قصدوا إلى جعل الألف واللام ها هنا كالمشاكلة، حتى يكون هناك ألف ولام في الطرف الأول وألف ولام في الطرف الثاني، وهذا الشرط أو هذا التوجيه مجرد توجيه وضبط للقاعدة وإلا لا أثر له. الشرط الثاني قالوا أن يكون المضاف بلفظ مثنى أو بلفظ مجموع، فيصح دخول الألف واللام على المضاف ولو لم يكن هناك ألف ولام في المضاف إليه، فتقول جاء الضارب زيد وجاء الضارب عمرو، ولا تقول جاء الضارب زيد أو عمرو. وعلل ذلك نفس ذلك الشارح بأن لفظ المضاف عندما يكون مثنى أو مجموعا فسوف يصير لفظا طويلا، فاستقبحوا أن يشترطوا بعد ذلك وجود الألف واللام وين في المضاف إليه. فعند هذا الشارح الدخول الألف واللام على اللفظ المضاف إليه قصدا إلى حصول المشاكلة، وفي حالة تثنية المضاف أو جمعه فإنه يصبح هناك مانع من المشاكل وهي طول تلك السلام. فالأصل بحسب الفرض أن الإضافة اللفظية يمكن دخول الألف واللام عليها أو لا. ولذلك نقول إن مثل هذه الشروط كأنما هي يعني تظهر المطلب بطريقة منعكسة، لأنك عندما تشترط أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا أو أن يكون المضاف إليه معرفا بالألف واللام، فكأنك جعلت الأصل هو امتناع دخول الألف واللام على الإضافة اللفظية والمعنوية، ويستثنى من ذلك بعض الموارد بشروط. ولذلك يمكننا أن نقلب المطلب فنقول إن الإضافة اللفظية القياس أن تدخل الألف واللام، القياس أن تدخل الألف واللام على كل مضاف بالإضافة اللفظية، إذ لا مانع من ذلك، ولا نحتاج حينئذ إلى أن نعلل سبب دخول هذه الألف واللام، لأن هذه الألف واللام إنما امتنعت في الإضافة بسبب التخصيص والتعريف، وحيث أن الإضافة اللفظية ليست للتخصيص ولا للتعريف، فيصح دخول الألف واللام على المضاف مطلقا، ولا نحتاج إلى أن نعلل السبب الذي لأجله دخلت الألف واللام على المضاف عندما كان المضاف إليه معرفا بالألف واللام. نعم نحتاج إلى سبب واحد، هو أن نبين سبب المانع، وين؟ عندما يكون المضاف إليه خاليا من الألف واللام، كما تقول جاء الضارب زيد. هذا التعليل نسيته صراحة، سوف أعيد ذكره في الدرس الآتي إن شاء الله. طيب، هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، إذا تأملنا في علاقة المضاف بالمضاف إليه، ثم تأملنا في علاقة النعت بمنعوته، نجد تقاربا كبيرا بين البابين، ولذلك نجدهم يقولون إن النعت تكون موضحة أو مخصصة، كما أن الإضافة تكون معينة أو مخصصة. ففي قولك فالنعت إن كانت نعتا لمعرفة فهي للتوضيح، وإن كانت نعتا لنكرة فهي للتخصيص، والإضافة إن كانت لمعرفة فهي للتعريف، وإن كانت لنكرة فهي للتخصيص. إلا أن هناك فارقا جوهريا بين البابين، وهو أن المتكلم في باب الإضافة يعمد إلى دمج المفهوم الأول بالثاني ليستخلص عن الجمع بينهما مفهوم ثالث هو أصل المراد، ويكون كل واحد من مفهوم المضاف والمضاف إليه دخيلا في تحقق ذلك المفهوم، فيكون دخيلا في تحقق أصل المراد. ولذلك لا يمكن أن نفرض أن المضاف خارج عن المراد، أو خارج عن أصل الكلام، أو خارج عن المقصود الأساسي للحكم، ولا لفظ المضاف إليه كذلك. ففي قولنا جاء غلام زيدا كل واحد من مفهوم المضاف والمضاف إليه دخيل في تحقق أصل المراد، فكل واحد منه دخيل في المقصود الأساسي للحكم، وإن كان إذا أخذ كل واحد منهما لوحده فليس هو المقصود الأساسي في الحكم. وهذا بخلاف النعت والمنعوت، فإن المتكلم يجعل المنعوت تمام مراده، ثم يبدو له بعد أن يعبر عن تمام مراده أن يذكر جملة من الأوصاف التي له توضيحا أو تخصيصا. ولذلك نجد أنه يشترط بين النعت والمنعوت أن يكون هناك اتحاد مصدري بينهما، فإن كان أحدهما مفردا جاء الآخر كذلك، مذكرا فمذكر أو مؤنثا فمؤنث، وذلك لأن المنعوت لوحده كاف في تشكل المقصود الأساسي للحكم. فمراده هو الإخبار عن ذلك المنعوت لوحده، جيد، ولكنه بعد أن عبر عن تمام مقصوده بدا له أن يذكر شيئا من أوصافه، ولذلك فإن هذا المذكور من الأوصاف هو كبديل عن الذي جاء به أولا، وحيث كان بديلا عنه فيصح إسقاط المنعوت وإقامة النعت مقامه، ولذلك لزم أن يكون بينهما اتحاد مصداقي، لأنه لم يركب مفهوما مع مفهوم آخر لاستخلاص الثالث، وإنما جاء بذات واحدة ولكن عبر عنها بوصفين مختلفين. ولذلك أيضا نجدهم يشترطون في النعت أن تكون أقل من المنعوت وضوحا. قالوا إذا تشترط، قالوا لأنه يشترط في الصفة أن تكون أقل من الموصوف. ليش؟ لأن الموصوف إذا كان هو تمام المراد فالمتكلم، يعني قالوا الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف، قالوا لأن المنعوت لما كان هو تمام المراد فإن المتكلم عليه أن ينتخب ما هو أوضح في إيصال مقصوده، فإذا وجد قصورا جيد احتاج إلى ذكر شيء من أوصافه الأقل تعريفا منه، ويحصل التوضيح بالجمع بين الوصفين، وهذا بخلاف المضاف والمضاف إليه، وإن كان بينهما تشابه لجهة إفادة التوضيح أو التخصيص. نقرأ هذا المقدار. قال: واعلم أن الإضافة على ضربين، لفظية ومعنوية. فإن كان المضاف وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل، يعمل فيما أضيف إليه يعني يعمل عمل الفعل فيما أضيف إليه، كما فيه حسن الوجه وضارب زيد، فهذه إضافته تكون لفظية، وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية. وما معنى أن تكون معنوية؟ قال: تورثه تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة كغلام أو كغلام رجل، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد، ما لم يكن المشوف إلا أنه يستثنى من هذه الإضافة المعنوية ما لم يكن المضاف ملازما للإبهام كغير ومثل، ثم استثنى من المستثنى. تمام. طيب، قال: إذا لم يرد بهما كمال المغايرة وكمال المماثلة، لأنه حينئذ هذا لا ينطبق إلا على فرد واحد وهو من كان في غاية النفرة مع الطرف الآخر. وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه قبل. نقول: هذه العبارة في غير محلها، لأن المضاف متخصص بمعموله قبل الإضافة لأنه باق على إبهامي. اللهم إلا أن يكون المراد بل هو باق على الحالة التي كان عليها من التخصص المبهم في رتبة سابقة. تمام. قال: بل هو معها على إبهامه قبل، لأن المقصود بها إما مجرد تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو نون التثنية أو الجمع على حدها، يعني على حد التنوين، كما فيه هو حسن وجه، ولم يقل حسن وجها، هو حسن وجه وهما حسنا وجه وهم ضاربو زيد، وإما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق، يعني إما ذهاب قبح حقيقي وذلك في الصفة المشبهة، أو ذهاب قبح غير حقيقي بمعنى لا يكون هناك قبح ولكن يشبه بالقبح. تمام. طيب، قال: وإما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق، يعني إذا كان هناك قبح حقيقي في حالة الرفع وفي حالة النصب، وين؟ كما في الحسن الواجه، لأنك إذا قلت حسن جاء الحسن الوجه فقد خلو الوصف عن تحمل ضميره وهذا قبح، وإن قلت الحسن الوجه فقد عاملت اللازم معاملة المتعدي وهذا قبح آخر، وهذان قبحان حقيقيان. طيب، وين في الصفة المشبهة؟ قال: أو التشبيه، يعني ذهاب قبح تشبيها، يعني شبهنا هذا بالحالة التي يكون فيها قبح حقيقي. قال كما في الضارب الرجل. طيب القبح التشبيه وين؟ في الرفع والنصب أو في خصوص النصب؟ في خصوص النصب. تمام. كما في الضارب الرجل. طيب لا يوجد قبح حقيقي. ليش؟ لأن الضارب منتزع من فعل متعد، فانتصاب المفعول بعده، انتصاب المفعول بعده على المفعولية ليس فيه معاملة للازم معاملة متعدي، ولكن شبه بذلك. قال وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا. إذا فالصفة هي تشبه اسم الفاعل الذي هو يشبه اسم الذي هو يشبه الفاعل. طيب وقد نبه على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص أو التعريف، وأن منها ما لا يفيد ذلك بقوله واخصص أولا. التفت، لو كانت كل إضافة تفيد التخصيص والتعريف، يعني لو كان كل مضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه لقال الماتد واخصص الأول، يعني وخصص المضاف بالمضاف إليه، ولكنه قال واخصص أولا. المراد من الأول هنا المضاف، لأن المضاف هو الذي يكتسب التخصيص والتعين من المضاف إليه. لو كانت كل إضافة تورث التخصيص، لو كان كل مضاف يكتسب التخصص لقال واخصص الأول، يعني وخصص الأول بالمضاف إليه، ولكن أراد أن ينبه على أن هناك نوعا من الإضافة لا يتخصص به الأول يعني المضاف، فقال واخصص أولا بالتنوين على معنى نوع، فالتنوين هنا للتنويع، يعني واخصص نوعا أولا. جيد، يعني واخصص نوعا من الإضافة التي يتخصص بها الأول. قال واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، يعني واخصصه بالذي تلا أو أعطه التعريف بالذي تلا. قال بتنكير المفعول، يعني أولا على معنى واخصص نوعا من المضاف أو أعطه التعريف بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف، لا كل مضاف. ثم بين ما لا يتخصص ولا يتعرف بالإضافة، يعني بعد أن ذكر هذا التنويع ذكر ما لا يتعرف بالإضافة ليبقى الآخر بعده، قال ليبقى ما عداه على حكم الإطلاق الأول، وبين اسم كل من النوعين فقال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، يعني حال كونه وصفا، فعن تنكيره لا يعزل، إذن يبقى نكرة لا يمكن أن يتعرف بلا أشكال، ولكنه يتخصص قبل الإضافة. تمام. طيب كرب راجينا، شوف راجينا يعني راجي اسم فاعل والنافي محل نصب على المفعولية، وقد أضيف الوصف إلى مفعولي. عظيم الأمل، عظيم الأمل صفة مشبهة باسم الفاعل عظيم وأضيفت إلى معمولية، عظيما أمله حقيقة. مروعة القلب اسم مفعول أضيف إلى معموله، جيد، أضيف إلى نائب الفاعل مروع قلبه. قليل الحيال. طيب التفت، لماذا أدخل ربها هنا على هذه الأمثلة؟ قال لينبه على أنها لا تقبل التعريف، لأن رب للتكثير، وإذا كانت للتكثير فلا تجتمع مع التعريف، لأن المعرفة يتعين في فرد واحد. قال الوصف الذي يشابه الفعل المضارع في العمل هو ما أريد به الحال أو الاستقبال لما سيأتي، لأن اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل إلا إذا دخلت عليه الألف واللام. قال أو الاستقبال من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل كالذي اشتملت عليه أمثلة البيت الثاني، والذي يدل على أن إضافة هذا الوصف في تقدير الانفصال، وأنها لا تفيد فائدة الإضافة المعنوية جواز دخول رب عليه كرب راجينا، ومثله قول الشاعر يا رب غابطنا، يعني رب حرف جر، يا رب غابطنا، أضافها إلى النا والنا معرفة ومع ذلك لا تفيد التعريف، وإلا كيف دخلت رب؟ طيب يا رب يعني كثرة غابطنا، تمام؟ لو كان يطلبكم لاق مباعدة منكم وحرمانا. طيب هذا الدليل الأول، وهي دخول ربا. قال ونعت النكرة به كقوله تعالى، شوف، هديا بالغ الكعبة، هديا منعوت نكرة، قال بالغ الكعبة، مضاف مضاف إليه مضاف إلى، شوف بالغ الكعبة. لو كان إضافة بالغ إلى الكعبة تفيد التعريف لكان بالغ في رتبة التعريف، ولكان نعته أو وقوعه نعتا لهديا، نعتا للمعرفة بالنكرة. قال ونصبه على الحال كقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. شوف ثاني عطفه، ثاني العطف هو الذي يثني، الثاني هنا ثانية من الثني اسم فاعل، يعني لاويا رقبته، إشارة إلى الاستكبار، تمام؟ يعني هو من الناس يجادل في الله حال كونه ثانيا عطفه، يعني لاويا رقبته، تمام؟ شوف ثاني عطفه قد وقعت حالا، مع أن ثانية مضافة إلى شو؟ إلى مضاف إلى معرفة، تمام؟ والحال لا تكون إلا نكرة وقد صح وقوعها معرفة، فدلنا ذلك على أنها باقية على التنكير، إذن فالإضافة لم تفد أثرا معنويا. قال وإنما سميت هذه الإضافة لفظية لأن فائدتها ليست عائدة إلا إلى اللفظ، إما إلى تخفيفه وإما إلى تحسينه، يعني إذهاب القبح. وإنما سميت الإضافة المخصصة محضة لأنها خالصة من شائبة الانفصال. قالوا التفت، لأن اسم الفاعل عندما يضاف يضاف إلى مفعوله أو إلى فاعله، يضاف إلى المفعول، تقول جاء الضارب زيدا، وإذا كانت مضافة إلى المفعول فلا بد أن اسم الفاعل قد تحمل الضمير أو لا تحمل الضمير، فكأنك قلت جاء الضارب هو زيدا، تمام؟ فهي في تقدير الانفصال. ليش؟ لأنه في، لأنه لا بد من أن يتحمل الوصف الضمير، فكأن الضمير قد فصل بين المتضايفين، ولذلك يقال لها إنها إضافة على تقدير الانفصال. وإذا كانت هذه الإضافة على تقدير الانفصال فما يكون في قبالها هو على تقدير الاتصال. طيب قال لأنها خالصة من شائبة الانفصال، ولو بذلك الضمير الذي يتحمله اسم الفاعل، ومعنوية لأن فائدتها إلى المعنى، لأنها تنقل المضافة من الإبهام إلى التخصيص أو التعريف كما عرف. طيب قال يختص المضاف إضافة لفظية بجواز دخول الألف واللام عليه، بشرط كونه إما مضافا إلى ما فيه الألف واللام أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام، كالجعد الشعر والضارب رأس الجان، تمام؟ وإما مثنى أو مجموعا على حدة، كقولك الضاربا زيدا والمكرمو عمرا، وإلى ذل إشارة، يعني وإلى هذا المعنى أشار بقوله، يأتي هذا البيت ويأتي دفع الإشكال منه وتوجيهه. والحمد لله رب العالمين.
ثلاثة وخمسين.